بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، توصلنا إلى الحديث الثاني من أحاديث الفصل الأول من كتاب الصوم من مشكات المصابيح للإمام الخطيب التبريزي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. نحن سبق وذكرنا في اللقاء الماضي أن جميع أحاديث الفصل الأول هي مخرجة في الصحيحين، هي أما في البخاري وأما في مسلم وأما في كليهما معا، ولازلنا في أحاديث الفصل الأول. في الجنة 8 أبواب، في الجنة، والمقصود هنا أي للجنة 8 أبواب، لأن يعني أبواب الجنة تكون على حوافها كما هو معلوم، لكن لماذا قال في الجنة 8 أبواب ولم يقل للجنة 8 أبواب؟ يقول أهل العلم هذا يشعرك بأنك في مجرد وصولك إلى باب الجنة فقد وصلت ودخلت في النعيم المقيم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تخيل الإنسان يصل إلى باب الجنة ويفتح له الباب، وقبل دخوله تسلم عليه خزنة الجنة ويقولون له كلمة واحدة: سلام عليك طبت أنت الآن تدخل الجنة خالدا مخلدا فيها. أي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ أي سعادة ستغمر هذا الواصل إلى باب الجنة؟ يعني أنت لو قيل لك أنت أصلا في ذلك الوقت ستدخل دارا كدار الدنيا، كدار الدنيا، وتدخل إليها مخلدا لا تموت فيها، ماذا سيفعل بك هذا الكلام؟ سيجعل السعادة تتفجر بين جوانحك، أليس كذلك؟ فكيف وأنت تدعى إلى الدخول إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الآن ما عاين الواصل، ما عاين نعيم الجنة، لكن بمجرد أن يقال له مثل هذا الكلام ماذا يفعل به؟ يشعره بسعادة عارمة تغمره من رأسه إلى أخمص قدمه. ولذا قال: في الجنة، في الجنة 8 أبواب، في الجنة 8 أبواب. لكن هل يدل ذلك على أن أبواب الجنة منحصرة في 8؟ الإمام القرطبي في التذكرة، في كتابه التذكرة، أوصل عدد أبواب الجنة إلى 13 بابا، 13 بابا، وبعضهم عد منها 22 بابا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: في الجنة 8 أبواب. لكن هل هذا اللفظ دال على أن أبواب الجنة منحصرة في 8 فقط؟ لأنه يقول منها باب. الآن لو قلت لكم، لو افترضنا هنا في المدرسة أنه في كل طابق يوجد 10 أبواب، لا أدري أنه في الطابق كم باب عندنا، نفترض أنه عندنا 10 أبواب في كل طابق، في المدرسة يوجد مختبر واحد، أليس كذلك؟ لو قلت مثلا في المدرسة 10 أبواب منها باب المختبر، هل يدل هذا على أن أبواب المدرسة كلها 10؟ ما يدل، لما المقصود أنني أقصد المجموعة، المجموعة التي في الطابق الذي فيه المختبر، مجموعة مكونة من 10 أبواب منها باب المختبر مقصود، يعني أقصد الطابق الرابع، هذا هو المقصود. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب، يعني يقصد أن هناك مجموعة 8 منها باب يسمى باب الري. يفهم الحديث على هذا النحو، يفهم. نعم قد يفهم الحديث أن الجنة لا يوجد فيها إلا 8 أبواب، لكن ليس على سبيل القطع من حيث دلالة اللفظ هنا. إن دلالة اللفظ هنا تحتمل أن أبواب الجنة أكثر من 8، وأن المقصود هنا المجموعة 8 التي يقع باب الريان واحدا منها. إن يمكن أن أتصور أن هناك عدة أبواب، مجموعة أبواب للجنة في سور الجنة، مجموعة 8 مثلا، هناك مجموعة 8 يقع باب الريان فيها، أليس كذلك؟ يعني ممكن أن نحمل المعنى على هذا النحو. لكن ورد عند الإمام مسلم حديث بلفظ آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتح الله عز وجل، أو ما قال، فتح خيره الله عز وجل من أي أبواب الجنة 8 شاء دخل، خيره الله عز وجل من أي أبواب الجنة 8 شاء دخل. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل، أبواب الجنة 8. قد يفهم البعض هنا أن المقصود أن الجنة لها 8 أبواب. لماذا؟ لأنه هنا هل هي الجنسية؟ هل هي الاستغراقية؟ كلا، هي العهدية، أليس كذلك؟ والعهد هنا ما هو؟ هل هو عهد ذكري أم حضوري أم ذهني؟ هو عهد ذهني كما مر معنا سابقا. لكن هنا السؤال المهم: هذا العهد الذهني هل يرجع إلى الجنة أم إلى عبادة الذكر بعد الوضوء المتسببة للمكلف بدخول الجنة؟ هنا السؤال المهم. أيوة طبعا، طبعا. يعني يكون هنا العهدية للمجموعة 8 التي المتعلقة بأي شيء؟ بعبادة الذكر بعد الوضوء. هكذا نرجع العهد. ولذلك الأئمة الحفاظ كزين الدين العراقي صاحب الألفية حملوا المعنى على رواية الإمام الترمذي، حملوا ظاهر رواية الإمام مسلم على أي رواية؟ على رواية الإمام الترمذي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأسبغ الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله عز وجل له 8 أبواب من الجنة. لفظ مختلف. هناك ماذا قال له؟ قال: فتحت له أبواب الجنة 8. أما هنا قال له: فتح الله عز وجل له 8 أبواب من الجنة، يدخل من أيها شاء. لأنه في الحديث إشكال آخر أيها الإخوة، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا يقول؟ يقول: منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. طيب إنسان مريض مرضا مزمنا لا يستطيع أن يصوم، أو أنه غير متحقق بالشروط التي تجعله من أهل باب الريان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أنه باب الريان باب لا يدخل منه إلا الصائمون، حتى إذا دخلوه منه أغلق فلا يدخله، فلا يدخل الجنة منه أحد غيرهم البتة في رواية أخرى. طب هذا إنسان الآن توضأ وأسبغ الوضوء وتلفظ بهذا الذكر، هل نقول أنه يستطيع وهو من ليس من أهل الريان لا يستطيع أن يدخل من باب الريان؟ هذا تعارض. ولذلك لا يمكن دفع هذا الإشكال إلا كما قال الحافظ زين الدين العراقي، بأن نحمل معنى رواية الإمام مسلم على ما جاء عند الترمذي. المقصود هنا بالعهد العهد الذكري، العهد الذهني الذي يرجع إلى العبادة المتسببة للمكلف بدخول الجنة، لا أنها ترجع إلى أبواب الجنة. هذا هو الموضوع. لذلك نخرج بهذا الجمع من هذا الإشكال بالكلية.
ولذلك الذي يتوضأ ويصبغ الوضوء ويتلفظ بهذا الذكر تفتح له نعم ثمانية أبواب، لكن هذه المجموعة ليس باب الريان واحدا منها، مجموعة أخرى مختلفة. بعض أهل العلم قالوا في الجمع وجها آخر، ما هو؟ قالوا أبواب الجنة الأصول ثمانية، الأبواب الرئيسية، يعني نحن نعلم أن كل منزل له أبواب رئيسية وأبواب غير رئيسية، يعني أبواب الرئيسية ممكن تكون باب أو اثنين مثلا، وهناك بعض الأبواب الخلفية قد يدخل منها الخدم والأولاد وبعض أهل البيت عند الضرورة مثلا، أبواب صغار فسموها بالخوخ. الخوخ هي الأبواب الصغيرة التي تكون بين الأبواب الكبيرة. طبعا الضيوف ذوي القدر العالي من أين يدخلون؟ يدخلون من الأبواب الرئيسية، أليس كذلك؟ لكن قد يدخل بعض أهل الدار يدخلون البعض من الخوخ الصغيرة، هي كالخوخ الصغيرة منتشرة بين الأبواب. هكذا جمعوا، قالوا الأبواب الأصول الكبيرة ثمانية، أما بقية الأبواب فهي كالخوخ المعهودة وتكون بين الأبواب. هذا وجه آخر في الجمع بين الأحاديث، وبهذه الطريقة اندفع كل الإشكال الوارد حول التعارض بين هذه الأحاديث. في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان. الريان على وزن فعلان، أي كثير الري، كثير الري. ولماذا اكتفى بذكر الإرواء عن الإشباع؟ قالوا لأن الإرواء يدل عليه على الإشباع من حيث أنه يستلزمه، وقالوا كذلك لأن العطش أشد على الصائم من الجوع، فلذلك اكتفى بذكر الإرواء عن الإشباع. باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. بعض الإخوة قد يسأل يقول هل هذا في صيام الفريضة أم صيام النفل؟ هذا سؤال يرد. بعض العلماء جزموا بأنه في صيام الفريضة، هذا الحديث في صيام الفريضة، لكن ليس في أي صيام، ليس في الصيام العام مجرد امتناع عن طعام والشراب أبدا، والصيام الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تحقق به غفر له ما تقدم من ذنبه، فيدعى من باب أبواب الجنة، يدعى من باب أبواب الجنة عند ذلك. طبعا الإنسان لا يخلو من تقصير يخدش صيامه، في هذه الحالة نعم إذا لجأ الإنسان إلى صيام النفل ليجبر به صيام الفريضة فلا بأس، هذا يعينه على أن يكون من أهل باب الريان. أما إنسان يصوم الفريضة لا يعتني بتحقيق الغاية من الصيام، إنه مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، لا يعتني بتحقيق الغاية السلام الله وبركاته، ويكثر من صيام النفل على نفس الطريقة ونفس الهيئة، هل يدخل هذا في باب في أهل باب الريان؟ لا يدخل في أهل باب الريان، إنما الذي يدخل في أهل باب الريان هم الذين يحرصون في صومهم على تحقيق الغاية من الصيام. نعم إذا وقع الخلل والتقصير هذا لا يخلو من أحد، يلجؤون إلى النفل ليجبر به هذا من كسر من خدش من صيام الفريضة. إنسان يهتم بالنوافل ولا يوقعها حتى على وجهها الذي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والفريضة يخل بأدائها على وجهها، هذا كيف له أن يدخل في باب الريان؟ والله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، مستحيل مستحيل. يعني الله عز وجل أمرنا بالصيام لغاية، وأنت تصوم ولا تحقق الغاية، فكيف يدخلك هذا في باب الريان؟ لا يدخلك في باب الريان. وعلى كل حال تقدم أن بعض العلماء يجزمون أنه في صيام الفريضة، وإذا كان هذا هو الحال فلا بد أن تصام الفريضة على ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أما مجرد امتناع عن الطعام والشراب أي صيام من هذا؟ أي صيام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا حض على الصوم بصورة عامة في أحاديث كثيرة جدا، يعني في حديث أبي أمامة الباهلي كما عند الإمام ابن حبان يقول أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. قال: ثم أنشأ النبي عليه السلام غزوا آخر، فجاء إليه أبو أمامة قال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم 3 مرات، والنبي عليه السلام يقول: اللهم سلمهم وغنمهم. ثم جاءه في الرابعة فقال له: يا رسول الله إني جئتك 3 مرات وفي كل مرة أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة وتقول: اللهم سلمهم وغنمهم، وسلمنا وغنمنا، فمرني بعمل يدخلني الجنة. حرص الصحابة، هذه الأحاديث تدلنا على حرص الصحابة، فهم الصحابة، أعماق الصحابة، بواطن الصحابة، خواطر الصحابة. مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يعدله شيء. حديث صحيح طبعا. فإنه لا عدل له، أخرجه الإمام أحمد بن حبان وجمع من أهل العلم. أبو أمام الباهلي يقول الإمام أحمد: فكان أبو أمام الباهلي، فكان أبو أمام وزوجه وخادمه لا يلفون إلا صائمين، وكانوا إذا رأوا الدخان في بين منزلهم نهارا حكموا بأنه اعتراهم الضيف، جاءهم ضيف، وإلا النهار صائم. لا عدل لا، يعني يفهم، قد يفهم البعض من هذا الحديث أن الصيام على وجهه أفضل حتى من الغزو. نحن مر معنا أن الذكر المجرد، الذكر من يتواطأ به القلب واللسان، أفضل من الجهاد المجرد عن الذكر. مر معنا هذا في الحديث، سمعنا أقوال العلماء في التعليق عليه. فما المانع أن يكون البعض ربما يبلغ بالصيام ما لا يبلغ المجاهد في بعض الأحيان؟ طبعا المجاهد الذي يجمع معي الجهاد الذكر والحضور هذا أفضل، هذا لا شك في هذا الأمر، لا شك أنه أفضل. فإذا الصيام بصورة عامة حض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجعلك من أهل باب الريان إلا تحقيق الغاية. تصوم كما صام السلف المسروق: مرة كان صائما في يوم صائف فكاد أن يغمى عليه. ابنته عائشة، أسمى على اسم السيدة عائشة لمحبته لسيدة عائشة، قالت له: يا أبتي أفطر. فماذا قال لها؟ قال لها: ما أردت يا بني؟ قالت: إنما أردت الرفق بك. قال: إنما أردت الرفق في نفسي، لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الذي يصوم لهذه الغاية هذا يدعى من باب من أهل من باب الريان. من الذي يصوم فقط ليمتنع عن الطعام والشراب، ثم بعد ذلك إذا جاء الأفطار يفطر على الأطايب، يعني كيف له أن يدعى من باب الريان؟ كيف له؟ ولذلك العلاء بن زياد كان يصوم يسرد الصوم، كان يفطر على رغيف ونصف، فدخل عليه بعض السلف يراجعونه في هذا، فقال لهم مصرا: إنما أنا عبد لا أدع شيئا من الاستكانة إلا جئته به. هذا الصيام الذي يجعلك من أهل الريان، صيام الاستكانة، صيام الذي يريد الإنسان به أن ينجو بنفسه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، الصيام الذي تستحضر به هذه المعاني فتتحقق الغاية من فريضة الصيام. الآن الحديث الذي يلي هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام من هم الذين يدخلون من باب الريان، وهذا من حفظ المؤلف وبراعته في التصنيف. الحديث الآن نقرأ المطالع لهذا الفصل، الحديث يقول: منها باب يسمى الريان يدخل الصائمون. يتشوف إلى معرفة الصفات التي يتحلى بهؤلاء ليدعوا من باب الريان. يأتي الجواب في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من صام رمضان، لا شك أن الصيام ركن من أركان الإسلام العظيم، أحد المباني الأربعة بعد الشهادتين. والأهل جمهور أهل العلم نقل الاتفاق بالإجماع على أن من جحد وجوب صيام رمضان يكفر يخرج من الملة، أو جحد أحد المباني الأربعة يخرج من الملة مباشرة. هلأ قد يسأل بعضكم سؤال يقول طيب ما معنى يجحد وجوبه إذا عرف أن عرف بالأدلة أنه واجب؟ لأنه هنا عندنا احتمالان، إما أنه جاهل وإما أنه عالم بالوجوب. إذا كان جاهل معذور بجهله، والجحود أصلا يا أخوة لا يكون إلا مع العلم، لا يكون إلا مع العلم. أما إذا الجحود مع الجهل هذا لا يكون، الجحود يأتي بعد قيام الحجة وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. فلسأل سؤال طيب كيف هو تبين أن هذا الصيام أوجبه الله ويجحد وجوبه كما فعل إبليس لعنه الله؟ قال أنا خير منه، لما أمره بالسجود أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من طين، أو خلقتني من نار وخلقته من طين، ليس كذلك؟ يعني يجحد حق الله في إيجاب الصيام عليه. ولذلك هذا لو قيل حتى في ما هو أدنى في الفروع، في فرع من الفروع ليس في المباني الأربعة، لو قيل في فرع من الفروع ثبت له أن الله أوجبه فأنه يخرج بهذا الجحود من الملة قولا واحدا. وأما إذا لم يجحد وجوبه وتركه تركا عمليا هل يكفر؟ الإمام أحمد في رواية عنه نصرها جمع من أهل العلم أن الترك العملي لأي ركن من هذه الأركان، للصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، طبعا ترك الشهادة مخرج بالله بالاتفاق، أما إذا ترك أحد المباني الأربعة تركا عمليا وإن لم يجحد وجوبها يكفر ويخرج به من الملة. ونصرها جمع من أهل العلم، إلا أن الجمهور على خلاف ذلك كما هو معلوم. طبعا فيما يتعلق بالصلاة الأمر مختلف، جمع من أهل العلم جمهور أهل العلم على أن مجرد ترك الصلاة يحكم على تارك الصلاة بالقتل، وأن اختلفوا بعد ذلك هل يقتل كفرا أم فسقا، لكن الجمهور على أنه يقتل. والأصح الذي دلت عليه النصوص ونقل إجماع الصحابة عليه أن مجرد الترك يخرج به صاحبه من الإسلام، هذا الأصح الذي دلت عليه النصوص بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما عند الإمام مسلم، هذا هو الأصح. ونقل طبعا إجماع الصحابة عليه وإن كان يخالف بعض العلماء في هذا الأمر، لكن اتفقوا على أن مجرد الترك يتسبب لصاحبه بحد القتل. طبعا بعض العلماء يقول حتى الصيام والزكاة والحج نفسه نفس الشيء، هي رواية الإمام أحمد نصرها جمع من أهل العلم. يعني قالوا يا أخي كيف تقول أن بني الإسلام على خمس؟ يعني نحن نقول أن الصيام ركن، ما معنى ركن؟ الركن ما معنى الركن؟ ركن معناته جزء من الماهية، ماهية الشيء، من حقيقة الشيء. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يقوم فيصلي الفجر ولا يركع؟ هل نسمي هذه صلاة؟ هذه ليست صلاة. معنى قولنا الركن جزء الماهية، الركن الفرق بينه وبين الشرط تعرفونه، يعني الشرط إذا يعني لابد من وجوده، لابد من وجوده ليصح وجود المشروط، لكن إذا وجد يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن إذا وجد ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد. يعني مثل الصلاة مثلا الطهارة لابد من وجودها لتصح الصلاة، لكن ربما توجد ولا تصح الصلاة لأنها قد تبطل بأسباب أخرى، هذا هو الشرط. أما الركن جزء من الماهية، صلى العشاء أربع ركعات، في ركعة ما ركع أو ما سجد سجدتين، هذه ليست بصلاة أصلا، جزء من حقيقة الشيء. كما يقول المناطق مثلا إنسان والحيوان الناطق، هل نستطيع أن نقول مثلا أن الروبوت الناطق هو إنسان؟ نقول لا، لأنه فقد جزء الماهية المتعلق بالحيوانية وليس بحيوان، ولذلك لا نقول أنه إنسان. فكيف إنسان لا يصوم ونحن نقول بني الإسلام على خمس ثم نقول أنه مسلم؟ جزء الماء جزء ماهية الإسلام سقط اللي يتعلق بالصيام. فهذا ليس الإسلام، وهذا وجه قوي كما 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 نرى. إلا أن الجمهور أهل العلم على أن ما يتعلق بالصيام والزكاة والحج مجرد الترك لا يكفر به، لا يخرج به من الملة. نتحدث عن خروج من الملة، يعني كفر أكبر. الجمهور على أنه لا يخرج من الملة. طيب ما معنى الصيام أيها الأخوة؟ ما معنى الصيام؟ وعلى كل حال أيها الأخوة، هنا مسألة مهمة جدا. ورد في السنة تحذير شديد ووعيد مخيف، تحذير شديد ووعيد مخيف لمن أفطر يوما من رمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند أبي حبان صححه الألباني وغيره يقول: بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فقال لي فأخذا بضبعي. الضبع ما هو الضبع؟ هو الذي يكون بين الكتف ونصف العضد، العضد هو بين الكتف والمرفق، فالضبع هو هذا. أخذا بضبعي وانطلقا بي حتى أتيا إلى جبل وعر، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه. النبي عليه السلام قال إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك، أو إنا سنسهل لك. في المنام طبعا، يعني وحي هذا. فلما فقال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنت في سواء الجبل سمعت أصواتا شديدة مرتفعة، فقلت ما هذه؟ فقالا هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيبهم. العرقوب ما هو؟ العرقوب هو العصب الذي فوق العقب، العقب هو العظم الذي مؤخرة القدم. ويل للأعقاب من النار، هذا العصب الذي فوق العقب، وفي رواية ويل من العراقيب من النار. معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم. الأشداق ما هي؟ جمع الشدق، جانب الفم مما تحت الخد، جانب الفم مما تحت الخد. مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أمر مريع أيها الأخوة، الأمر مريع جدا، مخيف، شيء مخيف جدا. طيب ما معنى الصيام أيها الأخوة؟ الصيام لغة هو الإمساك، ولذلك قال الفرس التي الممسكة عن السير صائمة، وفي كتاب الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني مجرد الترك. طب ما هو المعنى الشرعي؟ طبعا هناك علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، يعني ليس هناك تعارض ما بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، هناك تناغم. المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي مخصصا لبعض المخصصات ومضافا لبعض القيود، لذلك دائما تجد المعنى الشرعي أصل المعنى اللغوي لابد. الصيام شرعا ما هو؟ إمساك المكلف بالنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات ما هي؟ المفطرات هي الطعام والشراب والجماع والاستمناء كما هو معلوم. هذا التعريف الشرعي لمعنى الصيام، لمعنى الصيام. طبعا أيها الإخوة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وأن صامه. هذا حديث آخر مرعب في هذا المجال، أنه مجرد إفطار يوم من رمضان، هذا حديث الصحيح، مجرد إفطار يوم من رمضان لو أردت أن تصوم الدهر كله لتقضي هذا اليوم ما استطعت، ولو استطعت أن تقضي هذا أن تصوم الدهر لا تستطيع أن تعوض ما أخللت به من إفطارك لنهار واحد من رمضان. لو صمت الدهر كله لا تستطيع أن تعوض على الإطلاق. ولذلك أيها الإخوة، جمع من أهل العلم على أن من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لا يقضي. لماذا يقضي؟ قالوا لو صام الدهر لما استطاع أن يعوض هذا اليوم. قالوا لا، ليس عليه قضاء، لكن الجمهور على أنه يقضي، على أنه يقضي. لكن إذا قضاه ولم يتب لا يخرج من المؤاخذة، لابد من التوبة. إذا ما تاب لو صام كل حياته لا يستطيع أن يعوضه، أما إذا تاب طبعا يغفر الله له.
أو يعني هو أصلا من أفطر هذا أكيد مجرد ضيع، أكيد
إذا توبة عمل قلبي، توبة عمل قلبي. إذا ما ندم على هذا العمل أشد الندم وتاب وأعلن بين الله عز وجل أنه لا يعود لمثل هذا الأمر، واستكان بين الله عز وجل، طلب هذه التوبة بإخلاص بصدق، هذا طبعا يغفر الله عز وجل. وإذا أشرك واستغفر الله عز وجل يغفر له. عرفت كيف؟ فالمقصود أنه لا يستطيع أن يقول الله أنا يعني لا أتوب منه، يعني ما وقع في قلبه التألم منه، لكن أنا أصوم الدهر كله. نقول له لو صمت الدهر كله فلا تستطيع أن تعوض هذا النهار، بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا يا أخو. طبعا ورد ما يستثني المجامع في نهار رمضان. المجامع في نهار رمضان له حكم آخر، هو مفطر ليس كذلك، لكن هو مستثنى من عموم هذا الحديث. عموم هذا الحديث ما هو؟ من أفطر يوم رمضان من غير مرض ولا عذر لم يقضي صيام الدهر وأن صام. لكن يستثنى من هذا العموم من جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا، كما في الحديث الصحيح أنه أحد الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان. هلكت، شو هلكت؟ يعني هو متألم حزين، يعني هذا الذنب يكاد يقض مضجعه. ذكر النبي عليه السلام ماذا قال؟ هكذا ربهم النبي عليه السلام. الداعي هذا ما ينبغي أن يهتم به أيها الأخوة، يهتم أن يربي الإيمان في قلوب من يدعوهم إلى الله عز وجل، الإيمان الذي يجعله إذا أصاب الإثم يتألم. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، هذا ما ينبغي أن نعمل على زرعه في قلوب الناس. هل نستطيع أن نصل بالناس أو بأنفسنا أن لا نقع في الإثم؟ مستحيل. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لكننا نستطيع أن نقرر في أنفسنا هذه القاعدة، كلما أذنبنا لمن الذنب، ساءنا الذنب، وكلما فعلنا الطاعة فرحنا بها لأن تقربه من الله عز وجل. هذا ينبغي على الدعاة أن يغرسوه ويغرسوه في الأعماق. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تشوف أعرابي مجهول ومع ذلك كان على هذه الحال، تربى على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هلك، قال مالك؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. الآن يأتي أمر آخر، نحن هذا همنا، اهتمامنا مع من ندعو من الله عز وجل أن نغرس الإيمان في قلوبهم. لكن إذا وقعوا في المعاصي ماذا نفعل؟ هل نشتمهم؟ هل نضربهم؟ هل نعاقبهم بالعصي مثلا؟ هل نكهرهم؟ ماذا نفعل بها؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد عتق رقبة؟ على الفور، هل تجد عتق رقبة؟ قال له لا والله لا أجد عتق رقبة. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينة. فبكث النبي عليه الصلاة والسلام بعض الوقت، فجاءه شيء من التمر فقال له اذهب فتصدق به. قال أو على أفقر من أهل بيتي؟ هذا حديث صحيح. فقال لا، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه الشريفة، وقال اذهب فأطعم أهلك. اذهب فأطعم أهلك. هكذا ينبغي على المربي أيها الأخوة أن يفعل. النبي عليه السلام بال الأعرابي في المسجد، في المسجد نهى الصحابة أن يقطعوا عليه بوله لكي لا يأذي هذا، فلما فرغ من بوله أمر بدلو من الماء أرقه عليه. وحديث معاوية بن حكم السلمي معروف، لما عطس أحدهم في الصلاة فشمته، الصحابة جعلوا يعنفونه في الصلاة أو يعني يشيروا إليه له أنه قد أخطأ خطأ عظيما، فماذا قال؟ قال والله ما رأيت مثله بأبيه وأمي معلما، لا من قبل ولا من بعد، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. ما معنى كهرني؟ قهرني، حتى ما أزعجني بالكلام، ولا شتمني ولا ضربني. من أراد أن يربي فليقتدي بسيد المربين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم نستطيع أن نربي أفرادنا من غير أن نكرهم، من غير أن نقهرهم، من غير أن نشتمهم، من غير أن نضربهم، إذا اقتدينا بسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان شفوقا بهؤلاء، أتي بحمار أحد الصحابة الذي كان يلحق النبي عليه السلام، واحد في الصحيح أتي به سكرانا فجلد، ثم أتي به مرة أخرى سكران فجلد، فقال بعض الصحابة أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به، أخزاه الله، يعني كلمة أنت تدخل في باب كهرني. النبي عليه السلام ماذا قال؟ قال ما لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سكران بين يديه، سكران أيها الإخوة بين يديه. نحن ينبغي أن ننتبه لمثل هذا الإخوة. نحن قدوتنا في التعليم والتربية من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي بغيره أبدا على الإطلاق. شوف النبي كيف تعامل مع هذا الأعرابي، والله الذي لا إله لو أتي، لو أتى أحدهم ولم يصلنا هذا الحديث إلى أحد العلماء اليوم، هل كان يمكن أن يمر الأمر دون كهر ولا شتم؟ مستحيل، مستحيل. طيب إلا من رحم الله طبعا. طيب أيها الإخوة، هذا فيما تعلق بالجماع في نهار رمضان. طب ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء الذي يكثر الجهل به أيها الإخوة، كثير من الشباب يجهلون حكمه فيما تعلق بنهار رمضان. الاستمناء أيها الإخوة الجمهور على أنه يبطل به الصوم، يبطل به الصوم جمهور الآن. نعم يوجد بعض الظاهرية كالشوكاني والألباني رحمة الله عليه من قال أنه لا يبطل به الصوم، لكن لا ينبغي على الإنسان يغتر بمثل هذا، هذه من أخطاء بعض أهل العلم الذي لا ينبغي أن نتتبعها. وإلا ماذا نفعل بقول النبي عليه السلام يترك طعامه وشرابه وشهوته؟ تخيل الإنسان صائم ويستمني في النهار، هل ترك شهوته؟ وبعض الناس ربما من غير الشباب وغيرهم قد تكون شهوته في مثل هذا أعظم من الجماع، خصوصا مع تقدم السن وطرق الضعف وغيره. فهل نقول أن هذا المستمني تارك لشهوته؟ مستحيل. فينبغي لا يغتر مثل هذا. جمهور أهل العلم على أنه يبطل به الصوم. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا يجب على المستمني الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، يعني إما عتق رقبة، إما صيام شهرين متتابعين، وإما أطعام 60 مسكينا. ألزموه. لماذا؟ لأنهم فهموا من حديث المجامع في نهار رمضان ماذا فهموا؟ فهموا أنه في أي إفطار كان سببه، يعني سواء أكل ولا شرب ولا جامع ولا استمنى، يلزمه الكفارة المغلظة عند المالكية قولا واحدا عند المالكية. الآن الأحناف والشافعية ماذا قالوا؟ قالوا يبطل صومه، لكن لا نقيس الاستمناء على الجماع من حيث الكفارة، ولذلك لا يجيبون عليه الكفارة المغلظة، وهو على قولين عند الحنابلة كما معروف. وبحثوا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إذا أنزل بمجرد النظر، بمجرد النظر إذا أنزل ماذا يكون حكمه؟ ماذا يكون حكمه؟ الجمهور على أنه لا يبطل صومه مثل هذه الحالة، إذا أنزل بمجرد النظر. أما المالكية فعلى أنه يبطل صومه، عند المالكية يقول بطل صومه ولو بمجرد النظر. وأما بما يتعلق بالكفارة فقالوا إذا كان يعني إذا كرر النظر، إذا علم من عادته أنه إذا كرر النظر أنزل، فكرر النظر ألزموه بالكفارة المغلظة في مثل هذه الحالة، لأنه من عادته أنه إذا كرر النظر أنزل، فلذلك في مثل هذه الحالة عندهم أنه تلزمه الكفارة المغلظة. أما إذا لم تكن من عادته أنه ينزل إذا كرر النظر فهي على قولين عندهم. أمر خطير يا أخوي، ينبغي على أنا لماذا أسوق مثل هذه الأقوال؟ لأقول لكم الخلاصة، ينبغي على الإنسان المسلم في نهار رمضان أن يحتاط لصومه، يحتاط أشد الاحتياط. عرفنا يعني الإنسان إذا أفطر قبل تحلل صومه ما جزاؤه يوم القيامة، هذه الصورة المرعبة المخيفة. وعرفنا أنه لو صام الدهر ما استطاع أن يعوض هذا النهار. لذلك على الإنسان العاقل أن يبادر في هذا الشهر فيقطع كل صلة له بأي شيء قد يتسبب بإبطال صومه، يحتاط احتياط شديد لصومه. هذا ما ينبغي على الإنسان، يعني حتى لو أدى به ذلك إلى ترك بعض الأشياء التي قد يحسبها البعض جد ضروري في رمضان، يتركها 30 يوم، ما يضيره إذا تركها، ما يضيره ليكسب هذا الأجر العظيم عند الله عز وجل، لا يضيره شيء يا أخو. هذا ينبغي أن نتنبه لمثل هذا يا أخو. من صام رمضان فضل
كثير مصدقون بيروت حتى مبيع عندهم كونه يديك استناء تبطل الصام، فإدارة عليهم بس قضى هناك
هل على قول الجمهور نعم يقبل به الصوم عليه القضاء،
رجع عرف بعد
فترة عليه القضاء. طيب، من صام رمضان. الآن أيها الإخوة، لماذا شرع الصيام ولماذا شرع صيام رمضان؟ ما الغاية من الصيام ولماذا فرض علينا صيام رمضان تحديدا؟ الغاية من الصيام بصورة عامة أيها الإخوة ما هو؟ هو الشكر لله تبارك وتعالى. ذكر النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب هذا الصيام فقالوا أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فقال نحن أحق بموسى منهم فصام وأمر الناس بالصيام، شكر لله عز وجل على إنجاء موسى ومن معه من فرعون. وسئل عن صيام يوم الاثنين كما في الصحيح فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. فإذا نحن نصوم أيضا يوم الاثنين شكرا لله على نعمة الولادة المحمدية وعلى نعمة الرسالة المحمدية كذلك صلى الله عليه وسلم. ونصوم يوم عرفة لماذا؟ شكرا لله على إتمام نعمة الدين، اليوم أتممت لكم دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام شكرا لله على نعمة إتمام وأكمال الدين. وأيضا شرع الله لنا صوم رمضان شكرا لله، لكن على أي نعمة؟ على نعمة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يمتن الله عز وجل علينا بهذا النص، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فليصم شكرا لله على هذه النعمة العظيمة نعمة القرآن. فإذا نحن نصوم رمضان أيها الإخوة شكرا لله على نعمة القرآن. من أراد أن يكون من أهل باب الريان فينبغي أن يستحضر هذا المعنى أول ما يستحضره عند بداية الشهر، أنا أصوم شكرا لله على نعمة القرآن، هذا يدفعك إلى تمتين علاقتك بكتاب الله. شهر كامل أوجبه الله علينا لنشكره على نعمة القرآن، لنشكره على نعمة القرآن. طيب الآن السؤال المهم الذي قد يسأله البعض، لماذا اختير الصيام وسيلة للشكر؟ قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي نعمة انتصاركم في بدر. فاتقوا الله يعني إذا أردت أن تشكر فعليك أن تحوز التقوى. التقوى هي الأداة، أداة الشكر. وإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى فرقان فمن شهد منكم الشهر فلا صوم. لماذا؟ لأن التقوى أيها الإخوة، ما هي التقوى؟ التقوى ده هنا معنى دقيق أيها الإخوة انتبهوا له. التقوى هي التي تمكنك من شكر النعمة. لماذا؟ التقوى هي الحذر، التوقي، التروي. ضدها ما هو؟ النزق، الطيش، أليس كذلك؟ السفه، الجهل، الخبط. أما سلكت طريقا ذا شوب كما في الزهد الكبير عند البياقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سأله رجل قال ما التقوى؟ قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما فعل؟ قال إذا صادفت الشوك إما أن أجاوز عنه وأما أن أعدل عنه. قال فذاك التقوى، الحذر، التروي. الإنسان إذا لم يكن حذرا مترويا هل يمكنه أن يتحسس النعم؟ لا يمكنه أن يتحسس النعم. النزق الطائش هل يتحسس النعم التي هو فيها؟ ما يتحسس النعم التي هو فيها. لا يتحسس ما هو فيه من النعم إلا المتروي، الصبور، الهادئ، المتمعن، المتقي، الحذر. فلذلك الصيام ما هدفه؟ هدفه أن يحدث التقوى فينا من أجل أن نتمكن من تحسس نعمة القرآن، فيدفعنا ذلك إلى شكر الله على نعمة القرآن. رأيتم ما هذا المعنى؟ ما أجمله أيها الأخوة. يعني نحن أيها الأخوة بالخلاصة مفتقرون إلى الوحي حتى في كيفية تحسس النعم، ليس فقط في كيفية شكرها. فالله عز وجل أرشدنا إلى ما به نتمكن من تحسس النعم، وأرشدنا إلى كيفية شكرها كذلك. فإذا الخلاصة ما هي؟ الصيام محقق للتقوى، التقوى معين على الشكر. الهدف النهائي من الصيام هو الشكر. ما يفعله الصيام فينا التقوى، التقوى تعيننا على الشكر. هذا باختصار أيها الأخوة، فينبغي أن ننتبه لمثل هذا الأمر أيها الأخوة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا، ما معنى الإيمان أيها الأخوة؟ انقياد، انقياد. الإيمان من الأمن، من السكون إلى الشيء، من الطمأنينة إلى الشيء، من محبة الشيء، من عشق الشيء. هذا هو الإيمان أيها الأخوة، إيمان الانقياد الباطني، يعني السكون القلب إلى الشيء، الرضا بالشيء، محبة الشيء، متابعة الشيء، التعلق بالشيء، الشوق والعشق. هذا كله يدخل في معنى الإيمان. طيب هنا منصوبة من صام رمضان إيمانا، قالوا هنا النصب على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إما أنه منصوب لأنه مفعول لأجله، يعني من صام رمضان لأجل إيمانه، أي لأجل حبه، لأجل عشقه، لأجل محبته لله، لأجل تعلقه بالله. أو أنها منصوبة على أنها حال، أي حاله حال العاشق، يعني يترك كل شيء عشقا لله عز وجل، لأن هذا مراد محبوبه الأعلى جل في علاه. وأما أنها منصوبة على أنها تمييز، أي صيام إيمان وانقياد وعشق وحب، لا صيام عادة، يعني صياما يميزه عن العادة، صيام حب لا صيام عادة، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى التمييز. إذن تحتمل ثلاثة أوجه وبينهما يعني توافق، ليس هناك تعارض بين هذه الأوجه. من صام رمضان إيمانا، فإذا لابد من الحب، لابد أن نحرك هذا الحب، حب الله عز وجل في قلوبنا في بداية الشهر. لابد أن نستحضر أننا نصوم شكرا لله على نعمة القرآن، ولابد أن نستحضر أن هذا الصيام ينبغي أن يكون صياما لوجه محبوبنا الأعلى جل في علاه. ينبغي أن نحرك حب الله بين جوانحنا ونستقبل هذا الشهر الكريم المبارك بعد النعم والمقابلة بين النعم وبين تقصيرنا كما ذكر أهل العلم. السلام عليكم وبركاته. إيمانا واحتسابا، ما معنى الاحتساب؟ قال الخطاب أي نية، أي نية، يعني لا يقول والله إذا سأله أحدهم كما قد يحصل هذا يعني، قد نسمعه مثل هذا في بعض الأحيان من العامة مثلا، يقول له مثلا ولده هل صحيح أننا إذا صمنا ندعى من باب الريان يوم القيامة؟ قال يقول هذا كذا يقولون، يقولون معناته أن هناك شك في الموضوع هكذا أو هكذا يقال. جزما ينبغي أن تجيب جزما على القطع، أنا أصوم على القطع مؤمن بالأجر والثواب الذي ينالني بصفة الصيام من فضل الله ومنته، واحتسابا أحتسب الأجر متيقن بهذا الأجر. وإذا قال الخطاب بنية بنية، وبعض في الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لكن بعضهم قال هذا في الفريضة وليس في النفل. هذا مبحث معروف لا نطيل المجلس الآن في الدخول فيه. المقصود أن لابد من النية أيها الأخوة. يعني الآن الخلاصة أيها الأخوة ما هي؟ الصيام الشرعي المحقق للغاية الذي يترتب عليه الأثر، وليس الصيام المسقط للطلب فقط، مسقط للفريضة فقط، ما هو؟ هو الصيام هو امتناع المكلف بالنية، لابد من النية، عن المفطرات التي سبق ذكرها، ويأتي بعضها كذلك في الحديث الذي يليه بعد قليل، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني لابد من النية، ولابد أن يكون الصيام مستوعبا للوقت الشرعي، مستوعبا للوقت الشرعي لابد. يعني أحمد أمين أظن ذكرت لكم ذلك سابقا في أيام من حياتي، يقول كان أحد مشايخي من الفضلاء، كان له شيخ من الفضلاء ويذكر شيئا عن علمه وسمته وفقه واتزانه، قال فقدته 10 سنوات ثم وجدته في تركيا، فإذا هو تمسك ولزم الصوم يصوم يوميا. قال ولكن كان يصوم صياما غريبا، كان يصوم من الساعة 9 صباحا إلى غروب الشمس، وعذره أقبح من عمله. قال لأنه في الطابق الذي تحتي توجد أسرة يهودية، فإذا أنا قمت في وقت السحور أزعجتها، فلذلك أنا أصوم من الساعة 9. هل نقول أن هذا الصيام يحقق الغاية ترتب عليه الأثر؟ أبدا، لابد أن يستوعب الوقت الشرعي، ولابد أن يكون بنية صحيحة سديدة سليمة أيها الأخوة. أحدهم أيها الأخوة يذكر العلماء في باب النية يستشهدون به، أحدهم حج من بغداد إلى مكة 3 مرات ماشيا على قدمين، على قدمين ذهبا وإيابا. قال في المرة الثالثة رجعت إلى المنزل فاستلقيت على فراشي، فنادتني أمي، كانت عجوزا شعرت بعودتي، نادته أمه 3 مرات، تثاقل في الأولى وفي الثانية، في الثالثة انتبهت، قلت أنا حججت في حج، أنا مشيت في حج نفل 3 مرات من بغداد إلى مكة ماشيا على قدمي وأتثاقل في فرض ما هو؟ أن يطيع أمه. قال فشككت في نيتي، شك في نيته، النية أمر ليس سهلا أيها الإخوة، كثير من الناس لا يعتني بنيته. دقق في نيتك، احبط لنيتك. يقول شككت في نيتي فذهبت إلى أحد العلماء فسألته عن ذلك، هذا من علماء الباطن، يعتنون بالباطن، بالتزكية النفس. ابن رجب يقسم العلماء إلى قسمين، علماء الظاهر وعلماء الباطن. نعم علماء الظاهر يا إخوة يعتنون بالنية، لكن بالقدر الذي يميزها عن يميز العبادة عن العادة فقط، ما ليس لهم كلام فيما وراء ذلك. أما علماء الباطن الذين يهتمون بالقلوب والنفوس وبتزكيتها وتحليتها وتخليتها فيدخلون فيما هو أعمق من ذلك. سأل أحد هؤلاء العلماء عن، قال له ما حدث معه، قص عليه ما حدث معه، أتدرون ما كان جوابه؟ قال له أعد حجة الإسلام. هناك يعني طعن في نيته، لا يمكن أن تحج من بغداد إلى مكة ماشيا على قدميك في حج نفل ثم تتساقل 4 خطوات بضع خطوات، ما الذي سيكلفه من فراشه إلى أمه العجوز؟ يعني لو كان قصرا بالله عليكم سيسلفه نهار يعني دقائق، وبيت وكوخ صغير يعني. في بضع خطوات تفاقلت عن طاعة أمي، وطاعة أمي فرض. قال له أعد حجة الإسلام. هذه عبرة أيها الأخوة، ينبغي أن ننتبه لمثل هذا، ينبغي أن ننتبه لمثل هذا. فإذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بكيف يحقق الغاية، يصوم صياما يحقق الغاية ويترتب عليه الأثر، ويترتب عليه. وهذا يقتضي أمورا، يقتضي أن يمتنع الإنسان في هذا الشهر عن أي شيء، عن المحرمات. يعني لا يعقل الإنسان يصوم عن طعام وشراب ويطلق بصره. أي صيام هذا يا أخوة؟ هل يعقل أن الإنسان يصوم ويطلق بصره؟ ما هذا الصيام؟ ويكون مع ذلك صائما صياما بنية صحيحة سديدة. يعني يذكرون أنه الفارابي الفيلسوف المشهور في آخر حياته، في آخر جاور في مكة ولزم الصوم، لكنه كان يفطر على الخمر المعتق. بعض الناس قد يقول، بعض الفقهاء بحثوا مثلا، قالوا الجهة مفكة، قالوا الجهة مفكة. ما معنى الجهة مفكة؟ أن هذا الصيام يجر عليه، وهذا الفطر على الخمر يأثم به. لكن هل يتصور أن الإنسان يفطر على الخمر ويصوم صياما بنية صحيحة سديدة تحقق الغاية وترتب عليها الأثر؟ مستحيل، مستحيل، هذا لا يمكن تصور هذا الأمر. يعني هذا يعني فعلا هذا شيء عجيب غريب. لكن هذا يشبهه ماذا؟ يشبهه كما لو الإنسان مثلا يصوم النهار كله في مثل هذه الأيام الطويلة، ثم بعد ذلك لا يفطر إلا على مسلسل فيه ما فيه من الصور الخليعة. ماذا كنت تفعل النهار كله؟ هذا النهار كله ماذا كنت تفعل؟ هل كنت تصوم صياما بهدف تحقيق الغاية وليترتب عليه الأثر؟ من وقع في مثل هذا يقول ينبغي أن يراجع نيته في الصيام. المسألة خطيرة يا أخو، مسألة خطيرة. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه جملة عظيمة جدا يا أخو. على كل حال نحن سنكتفي بهذا الحديث، أنه على الأغلب لن نستطيع أن ندخل في الحديث الثاني. نكتفي بهذا الحديث ونحاول نختصر مما أمكن. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه غاية عظيمة يحلم بها كل إنسان. شو مغفرة ما تقدم من ذنبه؟ يعني جميع ذنوبه مغفورة إذا صمت على هذا النحو، على هذا النحو. طيب، بعض العلماء قالوا هذا مطلق، وتخصيصه وتقييده بحديث آخر عند الإمام مسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة. انتبهوا لهذا المبحث، مهم جدا. الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، العمرة في حديث آخر. ورمضان، نعم،
رمضان يعني غفر له ما ممكن شيء تقدم بس السنة اللي قبل.
طيب، هو هذا يعني أحد الأوجه المهمة في الجمع. بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا اجتنبت الكبائر، يعني قالوا نحمل المطلق في حديث، في الحديث المتفق عليه، على المقيد في الحديث الذي عند الإمام مسلم، فنقول يغفر له جميع ذنوبه ما عدا الكبائر. يعني عندهم أن رمضان لا يقوى على تكفير الكبائر. وبعضهم ماذا قال؟ قال إذا اجتنبت الكبائر، يعني حتى الصغائر لا يكفرها رمضان إلا إذا اجتنبت الكبائر. لكن هذا قول ضعيف. لماذا؟ يرده مثل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، يعني رمضان ما فعل شيء. على قول هؤلاء رمضان ما فعل شيء، صفر. لذلك هذا قول ضعيف مردود. وأما من قالوا أنه يكفر الصغائر دون الكبائر، لا يقوى على تكفير الكبائر، فمعارض، معارض بحديث مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي من قال دبر كل صلاة، من استغفر دبر كل صلاة ثم قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له جميع ذنوبه وإن كان فر من الزحف. الزحف من الكبائر ليس من الكبائر؟ إفراد من الزحف من الكبائر. طيب إذا كانت عبادة الاستغفار بعد الصلاة تكفر كبيرة الزحف، ألا يقوى رمضان على تكفير الكبائر؟ يستحيل. ولذلك الجواب الصحيح أنه هنا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه لا ليس هناك اتحاد في الموضعين، موضع الإطلاق والتقييد. يعني العلماء على أن المطلق يحمل على المقيد في حالات معينة. يعني قالوا بصورة عامة باختصار نريده، المطلق مع المقيد له أربع حالات، المطلق مع المقيد له أربع حالات. إذا اتحد السبب واتحد الحكم، إذا اتحد السبب واتحد الحكم، إذا اختلف السبب واتحد الحكم. إذا اتحد السبب واختلف الحكم، أو إذا اختلف كل من السبب والحكم، أربع حالات. إذا اتحد كل من السبب، إذا اتحدا يعني في الموضعين في السبب والحكم، يحمل مطلق على مقيد قولا واحدا. قالوا يعني كمثال على هذا، إذا قولي تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، يرحمك الله، وفي موضع آخر الآن السبب ما هو هنا؟ ما هو هنا؟ السبب هو أكل الدم والحكم والتحريم. في موضع آخر يقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. السبب ما هو هنا؟ أكل الدم. والحكم ما هو؟ التحريم، يعني اتحدا في السبب والحكم، فيحمل مطلق على مقيد ذاك لا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا. المسفوح طبعا هو الذي يراق من الحيوان قبل تذكيته، فإذا يحمل المطلق على المقيد. طيب إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم، إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم، مثاله مثلا إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم، مثل مثلا نفترض آية التيمم وآية الوضوء، آية التيمم وآية الوضوء، فآية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الحكم ما هو؟ السبب ما هو؟ السبب هو الحدث. الحكم ما هو؟ مسح اليدين، أليس كذلك؟ طيب في آية الوضوء ما هي؟ ماذا قال الله عز وجل؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السبب ما هو؟ الحدث. لكن الحكم ما هو؟ الغسل. وقالوا اختلف الغسل، اختلف الحكم، اتحدا في السبب اختلفا في الحكم، هنا غسل وهنا مسح، لذلك لا يحمل مطلق على المقيد، لذلك لا نلزم المكلف بالمسح في التيمم إلى المرفقين، لا يحمل مطلق على المقيد هنا في مثل هذه الحالة. طيب الآن إذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكم، جمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة. مثال على ذلك، قالوا عتق الرقبة في القتل وعتق الرقبة في مثال مثلا المجامع في نهار رمضان. السبب هنا قتل، السبب هنا ما هو؟ الإفطار. الحكم في القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا. في الحديث هل اشترط الإمام الرقبة؟ ما اشترط إمام الرقبة، لكن قالوا هنا يحمل مطلق على المقيد، ولذلك لا يجزئ في العتق في الكفارة المغلظة للمفطر في نهار رمضان إلا عتق رقبة مؤمن كما هو عليه جمهور أهل العلم. يحمل على المقيد في آية القتل، في آية القتل. نعم هذا على جمهور أهل العلم، طبعا خالف البعض أهل العلم. طبعا هو المتفق عليه المجمع عليه، وإذا اتحد المطلق والمقيد، إذا اتحد السبب والحكم فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، أما بقية الأوجه فيها خلاف. الآن إذا اختلف السبب والحكم، يعني مثلا ذكر اليد في آية السرقة وذكر اليد في آية الوضوء، في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هناك تقييد اليد إلى المرفق، أنها إلى المرفق. في آية السرقة اليد مطلقة، ما قال اقطعوا الأيدي إلى المرافق. هل يمكن أن نحمل المطلق على المقياس ونقول تقطع اليد من المرفق؟ قالوا لا، لا يحمل المطلق على المقياس، لأنه هنا السبب، السبب هنا السرقة، وهناك السبب ما هو؟ حدث. والحكم هنا ما هو؟ غسل، وهنا قطع. فاختلفا في السبب والحكم، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد. نرجع إلى الحديثين اللذين بين أيدينا، حديث المتفق عليه غفر له ما تقدم من ذنبه، وحديث رمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول الشنقيطي وغير من العلم، موضع الإطلاق والتقييد ليس بمتحد هنا، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد. يعني هنا أصلا هناك في الحديث واضح، الحديث ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، يعني مشعر بأي شيء، بأنه بإتيان المكلف لها على وجه إسقاطها، إسقاطها فقط، يعني إسقاط الطلب بها فقط، يعني فقط إسقاطها كفرائض. أما لا يشترط في الحديث، في هذا الحديث إتيان بها على وجهها المحقق للغاية المترتب عليه الأثر، يعني فقط إنما أتى بها على الوجه الذي تسقط به فريضة في ذمته. أما هنا ماذا يقول؟ يقول من صام رمضان إيمان واحتسابا، تفصيل. فلذلك السبب هنا مختلف، هنا السبب غير السبب هناك، هناك الإتيان بها لأنها فريضة في حق المكلف ينبغي إسقاطها. اختلف السبب، والحكم ما هو؟ هنا مغفرة كل شيء، هنا مغفرة ما بين الرمضانين، وذلك لا يحمل المطلق على المقيد على الأصح هنا. ولذلك شك أن رمضان يكفر الكبائر، لكن من صامه على هذا النحو، من صامه على هذا النحو، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك ورد الأحاديث كثيرة في قيام رمضان، وبعضهم يستدل بحديث السيدة عائشة أنه لا يجوز في القيام إلا ثلاثة إلا 11 ركعة. حديث السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان غيره على 11 ركعة. والبعض يقول هذا حديث واضح، ولذلك أنا لا أصلي أكثر من 11 ركعة في الليل. لكن أيها الإخوة، هل تدرون كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه 11 ركعة؟ حذيفة صلى وراءه ذات مرة، والحديث الصحيح قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، عند الآية رقم 100، فتابع النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يركع بها، يعني يتم البقرة ويركع، فافتتح النساء فقلت يركع بها، فأتم وافتتح آل عمران. قال يقرأ قراءة مترسلة، مثل هذا الصلاة تستار كل الليل مترسلة، يعني متأنية، إذا مر بآية استغفار استغفر، بآية تعوذ تعوذ، بآية تعوذ تعوذ، بآية دعاء سأل الله عز وجل، قراءة مترسلة متفاعلة مع النص. قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه. من يطيق مثل هذا يا أخو؟ هذه 11 ركعة لصليها، أما بعض الأخوة يأتي 10 دقائق ركعة 11 ركعة، والله في بعضهم بعشر دقائق 11 ركعة وانتهى الأمر، وأصاب السنة في نظري ما شاء الله. وإذا زاد غيره ركعة ينكر عليه كذلك، مش إنه يسكت وش اسمه يطلب الستر من الله عز وجل، لا، ينكر على غيره كذلك للأسف الشيء. قال ثم رفع من الركوع فكان قيامه مثل ركوعه. قال ثم سجد فكان سجوده مثل قيامه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ولا يزيد عليه، ولا يتبقى وقت، لا يتبقى وقت أصلا، لا يتبقى وقت. ولذلك أيها الأخوة، بعض العلماء، بعض طلبة العلم يشدد في هذه المسألة، والأصل ليس فيها تشديد المسألة، حقيقة المسألة ليس فيها تشديد، لأنه في بعض الأحاديث روي عن النبي عليه السلام، ثبت عن النبي عليه السلام أنه صلى كما في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، يزيد على 11 ركعة. فلذلك المتعين هنا والوجه الأحق في هذا أنه لا يشترط العدد هنا أبدا، لا يلزم القائم بعدد معين الإطلاق، وإنما يصلي بحسب ما هو أنفع لقلبه وأرفق بحالته. يعني إذا كنت تطيق مثل هذه الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقول لا تزد على 11 ركعة. لكن إذا كنت لا تطيق مثل أن نقول لا تزد على 11 ركعة، ولنقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إذا ما استطعت أن تأتي بالنوع، لا قال أن تأتي بشيء من الكم يجبر هذا النقص على الأقل. أما نقول له لا تصلي إلى 11 ركعة، والله يصليها في ربع ساعة في بعضهم. يعني في مثل هذه الحالة نقول له أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم الوجه المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل يقينا، وينبغي على المصلي أن يجتهد أن يتفاعل مع النص ونقرأ قراءة مترسلة. لكن إذا وقع منه السهو مثلا والملل يلزمه فقط 11 ركعة، طبعا هذا كلام غير صحيح. وورد في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى يفرغ كتب له، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طبعا إذا كان هناك عدة أئمة يتناوبون في الصلاة فمعروف أهل العلم على أنه ينبغي أن ينصرف مع آخر إمام. في بعض الأحيان يصلي يأتي إمام ويصلي أول أربع ركعات، يقول صرف الإمام صرف قيام ليلة وينصرف. هذا كلام غير صحيح. المسجد ذاته طبعا لابد أن ينصرف مع آخر إمام، مع آخر إمام، لأنه قد يعتذر الإمام يقول يصلي ركعتين لا يقل مثل هذا. طيب من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا، من قام رضا إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأخوة، قيام الليل أمر مهم جدا بصورة عامة، ولا سيما تأكد في رمضان. يعني في الحديث على ابن ماجة أن أم سليمان بن داود عليهما السلام وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام كانت تقول له يا بني قم من الليل، فإن من لا يقوم من الليل يأتي يوم القيامة فقيرا، يأتي يوم القيامة فقيرا. وفي الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل. إذا صليت طبعا تحوز أجر قيام ليلة، لكن طبعا أجر قيام ليلة متفاوت. يعني أصل أجر قيام الليلة، لكن أصل أجر قيام يكون قدره هكذا. فإذا إنسان صلى يعني بعد ذلك لوحده في الليل والأعين لا ترى، وصلى مجتهدا أن يصلي كما صلى النبي عليه السلام، لا شك أن أجره تضاعف إلى أضعاف مضاعفة في مثل هذه الحالة.
يعني فيكون واحد فات مع الإمام
وصرف
مع الإمام
طلع الأجر
ليه، واحد ما
فات
مع
الإمام
من صرف معه بس رجع من
بعد
صلى واحد
أو في سبق ممكن، وقد تسبقه بذكر واستغفار. السبق قد تسبقه بعمل قلبي، قد يصلي كل، قد تصلي أنت وأخوك إلى جانبك صلاة واحدة وبينكما من الأجر كما بين السماء والأرض.
بس أصلي في جميع مثلا تخلصوا من ركع ربع ساعة، في غير مثلا صلى مثلا نصر
بجامع
بيصلي
20
ركعة صلى معه
10
ورجع على
البصل. طبعا هو ممكن إذا صلى بعد ذلك في المنزل صلى 11 ركعة يعني كما ورد عن النبي عليه السلام، أو يعني مما استطاع أن قارب سدد وقارب وزاد في عدد الركعات، طبعا هذا لا شك أنه هذا مجرد أنه قام في المنزل هذا قيام بحد ذاته. لكن هناك تخصيص في مسألة القيام خلف الإمام، أنه إذا قام مع وراء الإمام حتى انصرف هذا كتب له قيام ليلة. بعضهم يحرص على ذلك أنه يقول ربما أرجع إلى البيت فأشعر بالتعب والنعس وإلى آخره، فلا أقل من أكسب أصل يعني الأجر، أجر القيام لهذه الليلة. لكن الأصل أن يرجع الإنسان ويصلي، هذا الأصل. ينبغي على العقل أن لا تفوته مثل هذه الساعات على الإطلاق. يعني وجد من السلف مطرف عبد الله كان يصلي يوميا في رمضان وغير رمضان حتى تخضر قدماه، تتورم قدماه، تقول زوجته، وزوجته من خلفه ترثي لحاله، ترثي لحاله من خلفه وتدعوه على أن يرحم نفسه، ومع ذلك يبقى يصلي. وحتى إذا لم يستطع أن يقف على قدميه صلى جالسا، وفي بعض الأحيان يذهب إلى فراشه يسحب كما يسحب البعير. لماذا؟ لإيمانه بأن هذا القيام له هذا الشرف العظيم والمنزلة الكبرى، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أمر، هل يزهد بمثل هذا الأجر عاقل أيها الأخوة؟ لا والله ما يزهد بمثل هذا الأجر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا ليلة القدر ورد فيها النصوص المعروفة، ليلة القدر خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر. ماذا؟ لأنه نزل فيها القرآن، نزل فيها القرآن، ولذلك ندب المؤمن إلى القيام في هذه الليلة. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الآية ليلة القدر خير من ألف شهر. سؤال شهر يعني ثلاثة، أكثر من 83 سنة، أكثر من 83 سنة. يعني نحن نعم هذه الأمة يعني تتميز الأمم الأخرى عنها بطول عمرها، يعني من كانوا قبلنا كانوا يعمرون السنوات الطوال، مئات السنين أعمر أمتي بين 60 و70، لكن خصت هذه الأمة المحمدية بمواسم للخير، من استغلها يمكن في مثل هذه الحالة أن يعوض هذه السنين، هذه السنين التي فضل بها من قبلنا. 83 سنة أيها الأخوة، ليلة القدر يعني في مثل هذه الأيام الليلة كم ساعة؟ يعني في أحسن الحالات 6 ساعات، ما يعني أقل من 6 ساعات الليل في هذه الأيام. 6 ساعات تحوز بها عمل 83 سنة، 83 سنة يا أخوة. هل يعقل أنه إنسان العشر الأواخر لا يقوم كل ليلة؟ لأنه يعني معروف أنها تقع في كما قال مثلا تمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان. بعض الأخوة يقول أنا فقط الليل الوتر، يا أخي ممكن يكون يعني أخطأنا في تقدير دخول رمضان مثلا، ما نرى الهلال، لابد أن لا، ربما تقع في الليالي في ليالي أخرى وأنت تنتظرها في ليلة مختلفة. فلذلك الأصل الإنسان في العشر الأخير يجتهد، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأخير اجتهادا عجيبا، وكذلك السلف. العاقل الذي يقطع بأنه 6 ساعات يحوز بها أجر 83 سنة لا يمكن أن تفوته ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان أبدا على الإطلاق. فيها يفرح كل أمر حكيم، ليلة عظيمة جدا يا أخي، ليلة عظيمة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، دلنا على صفة القرآن أنه الإنذار الحكيم، نزل بالإنذار الحكيم، نزل بالإنذار المتحقق الذي يبلغ القلوب والعقول والنفوس، هذه صفة القرآن. ولذلك ينبغي على الإنسان، بعض الإخوة ماذا يشتغل؟ يشتغل بعلامات ليلة القدر، النباح، الكلب، وفريق. يا أخي هذه كل أغلبها لا يثبت، ما ثبت بها قليل جدا، ما ثبت من هذه علامات قليل جدا. يعني ثبت أنه مثلا الحديث صحيح أو الألباني أنه تكون ليلة ليست بالحارة ولا الباردة نسبيا، هذا حديث صحيح أو الألباني. وحديث الآخر الذي عند الإمام مسلم أنه يكون تكون الشمس في صبيحتها يعني لا شعاع لها، يعني ضعيفة في صبيحتها، هذا ما ثبت. أما بقية العلامات أغلبها لم يثبت، بعض الإخوة ينشغلون بها. الأصل أن الإنسان ينبغي أن يستثمر وقته في رمضان كله، لأنه أصلا يعني من قام رمضان ما احتساب الغفر لما تقدم ذنبه، هذا في كل ليالي رمضان، لكن في ليلة القدر بالتحديد يكسب الإنسان شيئا آخر، يكسب عبادة 83 سنة. هذا ما ينضاف إليك إلى رصيدك من الأجر. أما الأصل الإنسان يقوم كل رمضان، لا يهتم فقط بالقيام في العشر الأخير من رمضان. ومن قام رمضان من أوله أعانه الله على قيام العشر الأخير، أما من جاء يريد أن يقوم رمضان في العشر الأخير يقوم أول ليلتين لله وبعد ذلك تفتر همته. أما من اعتاده من أول رمضان، أما يعني فما بالك من كان أصلا عادته قيام رمضان، فهذا لابد أن يوفق إلى إصابة ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بكرمه ومنته لقيام رمضان على الوجه الصحيح الذي يتسبب بأن يغفر الله عز وجل لنا جميع ما تقدم من ذنوبنا. حتى لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. تفضل أخ بني. الخوخ قصدك كيف تضبط ال شو اسمه تضبط ال بالمفرد تضبط على على خو على خوخته على على الفتح لما أذكر تمهل الترسل والتمهل قراءة متعدية يعني يرتله ترتيلا يعني
في الشغلة الرابعة بس رجعت تذكر في إخوة مثلا بقول لك أنا بدي أصلي مع الإمام بدي أرجع أصلي بالواتر وبعد الواتر يعني بيعتبر إنه عم يكفي نفل مع الإمام ما بينه والواتر لما يسلم الإمام بيوقف يعني
لما يسلم الإمام
لما يسلم الإمام من الواتر هو بيوقف بيكفي نفل
هذا لأنه بعضهم حتى يخرج من جسمه من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا وتر في ليلة يعني فقط هذا أحد وجوه الجمع يعني أحد وجوه الجمع أنه بعد أن يفرغ الإمام يأتي بركعة ثم هو يوتر في آخر الليل
أول شيء أنت ما تشوف في حرج أنه يعمل هيك
ما تشوف في حرج طبعا هذا قوم من الأقوال طبعا
في يوتر مع الإمام ويجعل يصلي بالبيت ولا كمان موضوع في ليلة هو
يوتر مع الإمام وطبعا يمكن يصلي في الليل لكن لا يأتي بيوتر بعد ذلك لا يأتي بيوتر يعني يصلي بعد ذلك لكن لا يختم صلاته بيوتر ممكن لكن الأفضل أن يختم صلاة الليل بيوتر هذا الأفضل الأفضل أن يختم صلاة الليل بالوتر هذا الأفضل
يعني الأفضل لما يسلم الإمام يوقف
هو فهمت عليك بالنسبة للجامع يعني المقصود أنه لا وتران في ليلة لا متراف في الليلة لكن يعني بالنسبة للأمر الأمر سهل يعني ممكن أن يأتي بهذا تأتي بهذا الوجه ممكن تأتي بهذا الوجه الله أعلم طبعا طيب على فكرة بالنسبة للريانة أنت ما مقصودك
بالريانة
هنا يسمى الريانة شو تكون الريانة عندنا يعني مبرر ما فهمت سؤال خطأ الريانة لأنه الريانة مش بتكون يسمى الريانة نعم يسمى الريانة شو بتكون الريانة وقع عليها التسمية شو بتكون مفعول به يعني طبعا هذا المقصود طيب تفضل لا هو باب خارجي طبعا باب يدخل منه الصائمون حتى إذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد على الإطلاق كما هو في الحديث
الصائمون دخلوا من باب
الرجية طبعا لا إن الحديث النبي عليه السلام لكل أهل عمل باب يدخلون منه يعني هن بيقولون هؤلاء مميزون بهذه العبادة يعني معصوم ممكن يكون يعني بعضهم يدعى من باب الصلاة يعني أتقن الصلاة منهم من يدعى من باب الصدقة منهم من يدعى من باب الجهاد يعني هو كل إنسان لا شك أنه الله عز وجل أكرمه بتميز في عبادة معينة طبعا هو يكون من أهلها هو يكون من أهل الصلاة لكن هو متميز في الصيام أكثر من الصلاة وإذا يدعى من باب الصيام لا 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 خلاص دخل الجنة باب خارجي أكيد باب خارجي طبعا طيب تفضل
أحمد أو شيء أستل استناء هل بيدخل فيها هي إذا واحد كان يفكر ونزل شوي هل يعتبر هذا استناء
إذا كان عم يفكر
يعني يفكر مثلا بفرض إنه جميع عم ينزل شوي هل يعتبر هذا
استناء طبعا هذا وجه من وجوه لا نحن إحنا إذا أنزل هو ما عارف ممكن قالوا بالنظر لا العلماء الآن تقدم قبل أن تأتي أخسامك قبل أن تأتي لا تستغرب من هذا الفقهاء قالوا حتى لو أنزل مجرد النظر ربما ينزل الإنسان مجرد النظر نعم لا 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 المقصود طبعا من مقصود الانزال شو اسمه المعروف المعروف ليس شو اسمه بقيه الانواع معروف تفضل مقصود المني يعني المني تفضل
فرضنا مثلا من خصوص الطهارة
الأصل أن الإنسان الأصل الإنسان يكون على مذهب لكن هذا في البداية يكون على مذهب معين ثم بعد ذلك بعد أن يتم ضبط المذهب وفهمه بالأدلة بعد ذلك ينتقل إلى مسألة الترجيح بين الأقوال ما قضية أنه والله أصعب وأسهل الأصل في هذا الباب في باب الترجيح ليس بحيث الصعوبة والسهولة بحيث الأدلة طبعا بحيث الأدلة طيب يا حمد أخوة عنده شيء تفضل
في حديث هذا لأن أعطيك لأن أمشي في حاجة أخي يقول لي أنا أعطيك في مسجدي هذا إن هذا خاص برمضان الاعتكاف برمضان وش معناته لأن أمشي في حاجة أخي العاش حاجة أخي يعني ممكن مثلا واحد يترك فرص يترك التراويح مثلا أو صلاة الليل حاجة معينة فعايش بتعرف حاجة أخي
العاش حاجة أخو يعني شيء يحتاجه أخوك يعني شيء من الحاجة وليس من الكماليات يعني شيء يحتاجه يعني حاجة معروفة يعني تتسبب له بالألم إذا لم تندفع فأنت تمشي بحاجته حتى لا تتسبب حتى تدفع الألم الذي قد تتسبب له فيما لو ما لو لم ترفع له هذه الحاجة هذا المقصود تفضل
الأفضل هو القيام
الأفضل القيام القيام على نقوم لله قانتين نعم القنوت بالقرآن مقصود يعني يقنط يعني يخشع بالقرآن هذا مقصود يقنط ويخشع بكتاب الله عز وجل الهدف من القيام وقراءة القرآن ما ضروري طبعا الهدف هو الأساسي وقراءة القرآن طبعا هذا الهدف الأساسي لا طبعا هناك أفضل القيام القراءة بالصلاة أفضل بلا شك طيب في حالة من الأخوان لسه عنده شيء نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك